شرح نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. والآن نترككم مع الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد طلب مني الشيخ الدكتور طارق بن محمد الخويطر حفظه الله ووفقه أن أشرح نواقض الإسلام التي هي عشر نواقض، والتي جمعها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونشرت وطبعت عدة مرار. وافقت على ذلك وقمت بشرحها، وكان ذلك في حال ركوبنا سيارته وفقه الله، متوجهين إلى محاضرة أو إلى كلمة في الحرس الوطني أو غيره، ويسر الله أن كنت بشرحها. وكان ذلك الشرح ارتجالا من غير أن أرجع إلى شيء من كتب الشروح أو من مؤلفات العلماء السابقين، وإنما هو بحسب ما ظهر لي وبالمعلومات السابقة التي تلقيتها عن المشائخ والتي استفدتها من كلام العلماء في مؤلفاتهم. وقد جاء شرحا متوسطا ليس فيه شيء من النقول الحرفية التي يتكلم بها المشائخ أو العلماء المتقدمون أو المتأخرون، وحيث أنه وقع حال ركوبنا للسيارة فإن الوقت قد يكون ضيقا في بعض الأحيان، وقد يكون واسعا، وقد يكون هناك أيضا أصوات السيارات التي تمر أمامنا أو خلفنا أو عن أحد جانبنا يكون معها أو فيها شيء من رفع صوت المنبه أو أصوات الطائرات التي تمر في الجو ذهابا أو إيابا. ومع ذلك يسر الله شرحها وتسجيلها، مع أن كثيرا من المشائخ متقدمين ومتأخرين قد قاموا بشرحها بما فيه الكفاية وبما أعانهم الله عليه، ولكن من باب تلبية طلب الشيخ الدكتور طارق وفقه الله، رجاء أن يكون في هذا الشرح زيادة فائدة أو زيادة إيضاح لبعضها. ولا شك أن هذه النواقض العشر جامعة لغيرها من النواقض الكثيرة التي ذكرها العلماء رحمهم الله قديما وحديثا في باب حكم المرتد من كتاب الحدود، وذكروا أمثلة كثيرة قد تصل إلى مئة أو إلى مئات، كلها يحكم بردة من قالها أو من فعلها ظاهرا أو خفيا. فهكذا نعرف ما نقوله وما يحصل لنا في مثل هذه المكثرات أو النواقض. وقد ذكر الشيخ رحمه الله في آخرها أنه لا فرق بين من فعلها جادا أو هازلا أو مستهزئا أو نحو ذلك، لعموم قول الله تعالى في الاستهزاء لا تعتذروا بل كفرتم بعد إيمانكم، بعد قول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إننا كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وكذا قوله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. واستثنى المكره الذي غلب على أمره وهدد بالقتل والذي حدده قادرا إذا قال شيئا فعله، فمثل هؤلاء المكرهين أكاد يرفع عنهم لقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله ويحذركم الله نفسه. فالله تعالى يحذر العباد من عقوبته عاجلة أو آجلة، ولأجل ذلك إذا فعل شيئا المسلم حال إكراهه وإيجائه وتهديده تهديدا شديدا ولم يستطع التحمل فإنه يوافق على ذلك حتى يتخلص، كما حصل ذلك لعمار بن ياسر وكما حصل لكثير من العلماء الذين أخبروا عند بعض الأئمة في مهنة خلق القرآن وافقوا على ذلك ظاهرا. والله يتولى السرائر، ولا شك أن الذي يدعي شيئا يعلم الله تعالى خلافه يحاسبه على ما في قلبه لا على ما يقوله بلسانه. وهذا بلا شك تهديد شديد ووعيد أكيد بالتهاون بهذه المكفرات وتخويف للعباد من التساهل في أمرها. وقد توسع الذين شرحوها من العلماء وبينوا أحكامها فجزاهم الله خيرا ونفعنا بعلومهم، والله أعلم. صلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. الأول الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. نواقض الإسلام هي الأعمال التي تخرج قائلها أو فاعلها من دين الإسلام، تخرجه من دائرة الإسلام، وإذا خرج من ذلك فهو كافر أو مشرك، يحل دمه وماله ولا يبقى له ما يعصم نفسه. فهذه النواقض كثيرة، ولكن لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه العشرة. وقد ذكر العلماء كثيرا ذلك في كتب الفقه باب حكم المرتد، وبينوا أن هذه النواقض أنها تخرج من الإسلام وإن كانت تتفاوت في الكبر والصغر. وبدأ بالشرك بالله، وذلك لأنه أكثر ما يوقع الناس في الكفر، وذلك لأنه كفر وشرك، ثم اشتقاقه من المشاركة سمي بذلك لأن الذي يعبد غير الله قد جعل عبادته مشتركة، جعل الله تعالى شريكا في عبادته، فيكون في ذلك ما أخلص بل أشرك الخالص، العمل الخالص الذي ليس فيه مشاركة لأية مخلوق، يجعل شريكا للخالق. وأما الشرك فإنه الذي يجعل فيه شيئا من الشراكة لأية مخلوق يجعل شريكا على الرب سبحانه وتعالى، وهو من أعظم الذنوب وأخطرها على المسلمين، حتى خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة بقوله أخوهم ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال رأيكم الرجل فيصلي فيزين صلاته من لما يرى من نظر رجل إليه، وكذلك بينا حكمه بقوله من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، جعل الشرك سببا لدخول النار، وخطره كبير استدل على خطره بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جاءت هذه الآية في موضعين من سورة النساء، أخبر تعالى بأنه لا يغفر الشرك أي لا بد أن يعذب عليه، وأما ما دونه من الأعمال وما سواه فإنها تحت المشيئة، إن شاء الله غفرها ومحاها عن صاحبها، وإن شاء عذب عليها. ما دون الشرك الذنوب الأخرى كالقتل، صحيح أنه يغفر الله إذا شاء، وبالأخص إذا تاب العبد من القتل، وكذلك الزنا والسرقة والمسكرات والاعتداء على الأنفس والاعتداء على الأموال والأعراض، إن كانت هذه الحقوق فيها حق لآدمي، حقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة، أما حقوق الله فإنها مبنية على المساهلة. فالحاصل أن الله تعالى أخبر بأنه لا يغفر الشرك، وظاهره أنه لا يغفر صغيره ولا كبيره، على هذا فلا بد أنه يعذب عليه إما في الدنيا وإما في الآخرة. في الآخرة إذا لم يتب فإنه يعذب عذابا شديدا، يعذبه الله على ذلك الشرك بما يقدره من العذاب. كذلك أيضا استدل على عظم هذا الذنب بقول الله تعالى عن المسيح، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي ربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أخبر بأن من يشرك بالله ولم يعين الشرك صغيرا أو كبيرا وأن مأواه النار وأنه محروم من الجنة، محروم من رحمة الله والآخرة، لا بد أن يدخل النار، فإن كان أكبر فإنه مخلد، إن كان أصغر فإنه قد يعذب بقدر شركه. من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذه الآية في سياق الرد على الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم أو قالوا المسيح ابن الله وهم النصارى، ذلك لأنهم رفعوا عيسى وجعلوه معبودا مع الله، فكانوا بذلك قد جعلوا لله شريكا. الله تعالى منزه عن أن يكون له شريك، أي شريك في ملكه وشريك في عبادته. ثم إن المشركين الذين يجعلون لله شركا إما أن يجعلوا هؤلاء الشركاء الشركاء له في الخلق والرزق والتدبير، وقد يكون هذا قليلا في الأولين ولكن قد يوجد في الأخيرين الذين يجعلون بعض المخلوقات تخلق مع الله كقول المجوس أن الخلق صادر عن خالقين النور والظلمة ونحو ذلك. هكذا أيضا من الشرك الشرك بالله تعالى في صفاته، وأن تجعل المخلوق مشابه للخالق في شيء من صفاته وفي شيء من التصرفات. فإن الله تعالى لا شريك له في صفاته ولا شريك له في ذاته ولا شريك له في ملكه. كذلك أيضا أكثر ما يقع الشرك في أفعال العباد هو أن يجعل عبادته مشتركة، يدعو الله ويدعو معه غيره، يخاف من الله ويخاف من غيره، يرجو الله ويرجو مخلوقا سواه، يتوكل على الله وعلى المخلوقين. وكذلك بقية أنواع العبادة يصرف منها شيئا لأية مخلوق، يكون في ذلك قد جعل هذه العبادة مشتركة بين الخالق والمخلوق. هكذا يكون هذا من الشرك، وذلك لأنه تنقص إلى الرب تعالى، حيث رفع المخلوق الضعيف وجعله شريكا للرب الذي هو رب كل شيء وخالق كل شيء، جعله شريكا لله تعالى في عبادته. وإذا كان كذلك فإنه يكون إذا عرف ذلك، عرف أنه شرك وأنه تنقص، فإن عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويصلح عمله ويستغفر الله ويرجع إلى إخلاص الدعاء إلى الله تعالى، ولا يجعل لله شيئا من العبادات المشتركة بينه وبين المخلوقين. هكذا يكون الإخلاص لله في جميع أنواع العبادة، لا يصرف منها شيئا لأية مخلوق. فيدخل في ذلك الاستعاذة بمخلوق، فإن الله أنكر على الذين يتعوذون بغيره بقوله أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. هؤلاء جاءوا صاروا مشركين حيث أنهم يستعيذون بالجن، والاستعاذة لا تكون إلا بالله أو بآياته وصفاته. كذلك أيضا الذبح لمخلوق إنه يعتبر شركا، يعني تعظيما لأي مخلوق بأن يذبح له تعظيما. قال الله تعالى فصل لربك وانحر، أي فكما أن الصلاة عبادة لا تصلح إلا لله، لا يركع إلا لله ولا يسجد إلا لله ولا يصلي إلا لله وحده، فكذلك الذبح لا يذبح إلا لله، يذبح ذبائح تقربا إلى الله لا تقربا إلى المخلوق. والمراد أن يذبح تعظيما لأية مخلوق. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلعن الله من ذبح لغير الله، إنكارا على الذين يذبحون إلى الأصنام التي كانوا يعبدونها، حينما يأتون مثلا إلى الشجرة ويذبحون عندها، أو يأتون إلى الصخرة التي يعبدونها ويعظمونها فيذبحون عندها ذبائح كثيرة أو صغيرة أو قليلة، حتى جاء الوعيد لمن تقرب بذباب ذبحه لصنم جعله تعظيما لذلك الصنم. كذلك أيضا من الشرك بالله الاستغاثة بمخلوق. الاستغاثة هي الطلب من الإنسان الذي وقع في كرب وشدة، فإنه إذا دعا في تلك الحالة سمي مستغيثا، فإذا استغاث بميت أو بصنم أو بشجر أو بولي أو نحو ذلك فقد صرف هذا الدعاء الذي هو دعاء الاستغاثة لذلك المخلوق، فيكون بذلك مشركا. ومنه ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، يعني الأصل أن الاستغاثة تكون بالله تعالى، يعني قوله تعالى تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، أي لا تستغيثون إلا بالله إذا وقعتم في كرب أو في شدة فاجعل استغاثتكم ودعاءكم لله تعالى وحده. وأكثر ما يقع الشرك في دعوة المخلوق من دون الله دعاء ميت أو دعاء ملك أو دعاء جني أو كذلك دعاء غائب ولو كان حيا، فإن هذا من الشرك يدخل في قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. المساجد التي هي أماكن العبادة يتقرب فيها إلى الله فلا تدعو غيره، لا تدعو معه أحدا، اجعلوا دعاءكم كله لله وحده لا تدعو سواه. هكذا يكون صرف الدعاء لغير الله شركا. وقد أنكر الله تعالى على الذين يدعون غيره بقوله تعالى يدعون من دون الله من دونه إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، فأخبر بأنهم في الأصل يعبدون الشياطين، ولو أنهم يدعون فلانا الولي نحو ذلك، لأن الشيطان هو الذي زين سول لهم، هو الذي زين لهم هذه الدعوة التي هي دعوة المخلوقين من دون الله تعالى، يكون هذا دعاء عبادة للشيطان داخل في قول الله تعالى ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم لا شك أنهم لا يستفيدون من ذلك، أنهم في الآخرة يتبرأ منهم أولئك الذين كانوا يدعون. يقول الله تعالى من أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ومن دعائهم غافلون. إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، أخبر بأنهم قد ضلوا بأنهم صرفوا دعاءهم لهذا المخلوق. من أضل من هؤلاء؟ ألا أحد أضل من يدعو من دون الله؟ لو دعوهم إلى يوم القيامة ما أجابوهم لأنهم في غفلة عما هم فيه. ولذلك قال الله تعالى إن تدعوهم لا يستجيبوا لكم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وذلك لأنهم أموات، أموات غير أحياء، قد فارقوا هذه الحياة الدنيا فصاروا في عالم الآخرة فلا يسمعون دعاءكم. ولو قدر أنهم سمعوكم أي سمعتكم الأرواح فإنهم لا يستجيبون لكم ولا يجيبونكم ولا يعطونكم طلبتكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يوم القيامة يكفرون بشرككم، يتبرؤون منكم، يقولون ما عبدتمونا، كما أخبر تعالى بقولهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا إن كنا عن عبادتكم لغافلين، إن نحن في عالم وأنتم في عالم، ولا أمرناكم بدعوتنا ولا بعبادتنا. فهكذا أيضا يكون هذا من الشرك. وقد ابتلي كثير من الخلق في هذه الأزمنة بدعاء الأموات، ويسمون القبوريين الذين يشركون بدعوة الأموات، والذين يأتون إلى الأموات في قبورهم وينذرون لهم النذور، يتقربون بها إليهم، يقفون حولهم، يطوفون بقبورهم، يتمسحون بها، يتمسحون بأتربتها، يتحرون الصلاة عندها، يتحرون أيضا دعاءها، أي دعاء الأموات، يدعون أن الدعاء عندهم يرجى أن يكون مستجابا، لأجل ذلك يعبدونهم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مثل ذلك، فحذر من الصلاة عند القبور، وقال لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. والصلاة عندها تطيرها مساجد، لأن كل مكان يقصد الصلاة فيه يسمى مسجدا، ولو لم يكن مبنيا بناء المساجد ذات المحاريب. فهؤلاء الذين يقصدون إلى الأموات يدعونهم وكذلك إذا يصلون عندهم يعتبرون قد أشركوا بهم وجعلهم شركاء لله تعالى. وإذا عرف ذلك فإن على المسلم أن يحرص كل الحرص على أن يخلص دينه لله وأن يجعله خالصا لوجه الله لا رياء فيه ولا سمعة ولا يريد به إلا الله تعالى. وقد يكون الشرك أيضا في الأقوال وفي الكلمات وإن كان من الشرك الأصغر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، خاف أنهم يغلون فيه يصرفون له شيئا من حق الله تعالى فحذرهم من ذلك. ولما جاءه رجل وقال ما شاء الله وشئت أنكر عليه وقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده، فأنكر على الذين يسوون مشيئته ويقرونها بمشيئة الله ما شاء الله وشئت، فإن كان المخلوق له مشيئة ولكن مشيئة الله غالبة لمشيئة العبد، لا تكون مشيئة العبد إلا بعد أن يشاء الله، لقوله تعالى ما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهكذا يكون المسلم حذرا من هذه الكلمات التي ابتلي بالوقوع بها كثير من الناس من قولهم هذا من الله ومنك، سوى بينهما اعمالي إلا الله وأنت، يعني أعطفها بالواو أو يقول الله لي في السماء وأنت لي في الأرض أو يقول لولا الله وفلان سواه بالخالق تعالى، فيعتبر هذا من الشرك في الأقوال. الواجب أن الإنسان عليه أن يتورع عن مثل هذه الكلمة ويبتعد عنها، وعليه أيضا أن ينصح الذين يستعملونها والذين يقعون في مقدمات هذا الشرك بهذه الكلمات، ينصحهم ويحذرهم حتى يخلصوا دينهم لله تعالى حتى لا يقعوا في هذا الناقض الذي هو من نواقض الإسلام الكبيرة. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
سمحة الوالد، هل يوجد ناقض للإسلام غير هذه النواقض العشرة أو كلها ترجع إلى هذه العشرة؟
يوجد كثيرة الذين توسعوا في ذلك، لكن صاحب المغني ونحو في باب المرتد أكثر من النواقض، ذكروا من النواقض مثلا إنكار شيء من الدين معلوم من الدين بالضرورة، حتى الذين يحرمون الحلال، لو قال إنسان إن هذا الخبز حرام، إن ثمرة النخل حرام، هذا الرطب هذا التمر حرم ما أحل الله، اعتبر مرتدا لأنه منكر لما أحله الله. كذلك أيضا لو قال لا مانع من القول بحل الخمور إنها حلال، فإن الشرع أخطأ حيث حرمها ونهى عنها لا مسبب لذلك، اعتبر أيضا مرتدا، اعتبر منتقضا إسلامه لأنه حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله، ولو كان ذلك تعظيما لرئيس من رؤسائه أو لكبير من الكبرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله بقوله أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه فتلك عبادتهم. فهكذا النواقض كثيرة، نواقض الإسلام، لكن هذه العشرة تعتبر أشهرها وأهمها، إذا اجتنبها العبد اجتنب ما سواها مما هي متفرعة عنه، وإذا وقع في شيء منها اعتبر قد أخل بدينه الذي هو توحيده وفعل ما يبطل عليه عبادته أو يخرجه من دائرة الدين والعياذ بالله. هذا يدل على أنها ذات خطر، وأن الإنسان يقع في شيء من النواقض وهو لا يشعر. نسأل الله العافية والمعافاة. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام في نواقض الإسلام: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. النواقض الثاني من نواقض العشرة التي جمع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هو من جعل بينه وبين الله تعالى وسائط يدعوهم ويرجوهم ويسألهم الشفاعة ويدعي أنهم وسطاء بينه وبين الله. وهذه شبهة قديمة كانت مع المشركين الأولين الذين يعبدون الأصنام والأوثان ونحوها بهذه الوسيلة أو بهذه الشبهة. ذكر الله تعالى ذلك عنهم في سورة يونس في قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هكذا يدعون من لا ينفع ولا يضر، من حجر أو من شجر أو من ميت أو من بقعة أو نحو ذلك، ويدعون أنهم شفعاء لهم يشفعون لهم عند الله، بمعنى أنهم يسألون الله لهم الرزق والنصر والتمكين والغنى والثروة وكذا الغيث والرزق الهنيء ونحو ذلك، هذا في نظرهم. وهذه الشبهة جاءت أيضا في الكفريين. الكفريون في هذه الأزمنة بل من قرون متطاولة سابقة يعبدون الأموات ويجعلونهم شفعاء لهم من دون الله. وقد حدثني أحد المشايخ أنه كان في مكة المكرمة قبل فتحها الأخير يقول: وكنت إلى جانب أحد هؤلاء فرفع يديه وأخذ يدعو الله ويدعو الله ويكثر من دعائه، ثم بعد ذلك شرع يدعو بعض الأموات: يا علي بن أبي طالب، يا حسن بن علي، يا حسين بن علي، يا عباس بن عبد المطلب، يا عبد الله بن عباس، وكذا يدعو غيرهم من الأموات الذين يدعوهم الصوفية ونحوهم. فقلت له: هؤلاء قد ماتوا، فكيف مع ذلك تدعوهم وقد ماتوا، وكيف لا تدعو ربك؟ فقال: هؤلاء نجعلهم وسطاء بيننا وبين الله، كالوسطاء الذي بينك وبين الملوك الدنيويين، فإنه إذا كان لك حاجة إلى ملك من الملوك أو سلطان من السلاطين فلا بد أنك تتوسط بواسطة يقربك إليه حتى تقضى حاجتك. فهكذا هؤلاء مقربون وهؤلاء صالحون، فنحن ندعوهم وهم يدعون الله، وإذا دعوا لنا الله قبل منا واستجاب دعوتنا، فلا بد أننا نجعلهم وسطا. فقلت له: إن الملوك بشر من جنس بني آدم لا يعلمون الغيب ولا يعلمون الصادق من الكاذب، فيحتاجون إلى من يعرفهم وإلى من يشفع عندهم. أما ربنا سبحانه وتعالى فإنه يعلم الغيب ويعلم ما في النفوس ويعلم الصادق من الكاذب ويعلم المضطر ويكشف السوء ويجيب دعوة الداعي ويقبل منه، فلا حاجة إلى أن تجعل بينك وبينه وساطة. الله تعالى أمر بدعائه فقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، ولم يقل ادعوه بواسطة، اجعلوا بينكم وبينه وسطاء وشفعاء. هكذا أورد هذا الكبري هذه الشبهة، وقد أوردها أيضا بعض المؤلفين، ومنهم يوسف النبهاني في كتابه الذي في زيارة النبي المكرم كما عبر، لما أورد هذه الشبهة وعرف بأن هناك من ينكر عليه وأن الله تعالى لا يحتاج إلى واسطة، عند ذلك دخل في شبهة وقال: إنا إذا دعونا الله بدون واسطة فكأننا نتهاون به ولا نحترمه ولا يكون له قدر في نفوسنا، فمن الأدب ألا نسأله مباشرة بل نجعل بيننا وبينه هؤلاء الوسائط الذين هم مقربون عند الله. وهذا عجب، وقد رد عليه محمود الألوسي في الكتاب الذي بعنوان غاية الأماني في الرد على النبهاني، وبين أن الرب سبحانه أمرنا بدعائه بقوله: ادعوني أستجب لكم، وبقوله: فادعوا الله مخلصين له الدين، وغير ذلك من الآيات. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على دعاء الله تعالى وأخبر بأن الله يحب ذلك، فقال: من لم يسأل الله يغضب عليه، وقال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فدعاء الله تعالى وسؤاله لا حاجة به الداعي إلى من يبلغ الله دعوته، فالله سميع بصير عليم حكيم، يعلم السر وأخفى من السر، يعلم الجهر وما يخفى، عالم الغيب والشهادة. فلا حاجة إلى أن أحدا يدعو واسطة ويقول إن هذا أولى بأن يكون واسطة بيني وبين الله. نقول له: هذا الواسطة مثلك، مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، أتذكر أن الأنبياء في يوم القيامة إذا سئلوا أن يشفعوا لله تعالى لفصل القضاء يردون الشفاعة، يأتون آدم فيقول ألست هناكم، يأتون نوحا فيرد ذلك ويقول ألست هناكم، أي لا أقدر على أن أشفع. ثم يأتون موسى، ثم يأتون عيسى، وكلهم يعتذر عن قبول الشفاعة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يقبل ذلك، ولكن يبدأ بمحامد يحمد الله تعالى بها، كذلك أيضا يسجد ويطيل السجود، لا يبدأ بالشفاعة حتى يؤذن له ويقول الله له أرفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع. فبعد ذلك يشفع فيقبل الله شفاعته ليكرمه وينال المقام المحمود. وحقيقة الشفاعة أن الله يمن على من يشاء من عباده فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع حتى يكرمه وينال المقام المحمود. وقد أخبر الله تعالى أنها لا تقبل الشفاعة إلا بشرطين أجمعهما في قوله تعالى لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع. ومن المعلوم أن الله لا يرضى عن الكفار، لا يرضى عن المشركين. قال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. فعباد الله الذين يرضى عنهم ويأذن في الشفاعة فيهم هم الموحدون المخلصون، دون الذين يدعون غير الله ولو لطلب الشفاعة، فلا يشفع الملائكة إلا بإذن الله، ولا يشفع الأنبياء إلا بإذن الله. فعلى هذا الشفاعة ملك الله. قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، أي هي ملكه، يأذن لمن يشاء. وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فأنت إذا أردت الشفاعة فإنك تطلبها من الله، تقول اللهم شفع في أنبيائك، اللهم اجعلني ممن تنفعه شفاعة الشافعين، اللهم اقبل في شفاعة نبيك أو رسولك أو نحو ذلك. فعرف بذلك أن هؤلاء الذين يجعلون بينهم وبين الله وسائط أنهم مشركون. قال الله تعالى اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي يقولون ما نعبد هؤلاء إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فعرف بذلك أن هذه شبهة قديمة، شبهة هؤلاء الذين يجعلون بينهم وبين الله وسائط، فيعتبر ذلك شركا، حيث أنهم يدعون مخلوقا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. هكذا صفة المخلوقين، وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه الله بذلك بقوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وبقول الله تعالى أقول إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أقول إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فهكذا إذا كان هذا نبي الله وصفوته من خلقه أخبر الله أنه لا يملك لهم ضرا ولا رشدا، وأخبر كذلك أيضا لأقاربه فقال أنقذوا أنفسكم من النار إذا أغني عنكم من الله شيئا، أي إنما ينفعكم أعمالكم. فإذا قال ذلك لعمه ولعمته ولابنته ولأقاربه فكيف بغيرهم؟ هذا هو لا شك ناقض من نواقض الإسلام. نعوذ بالله من الشرك ومن وسائل الشرك. أما الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر، وذلك لأن المشركين والكفار خارجون عن دين الله مخالفون للشريعة الإسلامية بعيدون عن الإيمان وعن تعاليم الإسلام. فلأجل ذلك لا بد أن المسلم المؤمن يتبرأ منهم ويكفرهم ويصرح بكفرهم، حيث أن الله تعالى كفرهم وأخبر بكفرهم بقوله تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فأخبر بأن الذين يدعون مع الله آلهة أخرى أن حسابهم إلى الله وأنهم لا يفلحون لأنهم من الكفار، وأن الإلهية لله وحده، فلا يجوز أن نصحح معتقد الكفار لا من اليهود ولا من النصارى لأنهم كفار ومشركون، كما ذكر الله بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني واتخذ المسيح ابن مريم إلها مع الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهكذا أخبر بأنهم مشركون أولا في الآية، في أول الآية يقولهم المسيح ابن الله، وثانيا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ويسمى هذا شرك الطاعة، أنهم يطيعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وكذلك اتخاذهم لعيسى إلها، فحكم الله بأنهم مشركون. فمثل هؤلاء يجب أن نتبرأ منهم وأن نكفرهم وأن نتبرأ من شركهم ومن أعمالهم، كما ذكر الله ذلك عن إبراهيم عليه السلام أنه قال قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. أتبرأ مما يعبدون، بل أتبرأ منهم في آية أخرى في قول الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، يعني بالبراءة من أعماله نحو ذلك. كذلك قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، فتبرأ منهم وتبرأ من معبوداتهم إلا ربه سبحانه وتعالى. فهكذا يكون المؤمنون يتبرؤون من المشركين ويعرفون كفرهم وشركهم، لأنهم يعبدون غير الله، ولأنهم لا يحكمون بشرع الله ولا يصدقون رسوله ولا يعملون بكتابه ولا يعترفون بدينه. وإذا كانوا كذلك فإنهم مخالفون للمسلمين مخالفة ظاهرة جلية في وظيفة المسلم البراءة منهم والبعد عنهم والشهادة بأنهم كفار خارجون من الملة بعيدون من دين الله تعالى. فإذا تبرأ منهم أحصن دينه وحفظ عقيدته، أما إذا أقرهم أو قال إنهم على صواب أو قال إنهم على دين سماوي الذي هو دين موسى أو دين عيسى أو نحو ذلك، فإن هذا لا شك قد خالف أمر الله تعالى. الواجب أن نتبرأ منهم ونعرف كفرهم وبعدهم عن الصواب. وأما كتبهم التي بأيديهم فإنه دخلها التغيير والتحريف، بدلوا فيها وزادوا فيها ونقصوا، كما قال الله تعالى: ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون. أخبر تعالى بأنهم ينسبون تلك الكتابات إلى أنها من الله، وهكذا كلماتهم. قال تعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهذا دليل على أنهم قد زادوا في كتب الله، غيروا فيها وحرفوا ونقصوا منها وحذفوا. أخبر الله بأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، كذلك ما بقي منها صحيحا فإنه منسوخ بهذه الشريعة المحمدية. فإن جميع الأنبياء لو كانوا أحياء لاتبعوا هذا النبي الكريم. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب أوراقا استنسخها من التوراة أعجبته، أنكر عليه وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئت بها بيضاء نقية، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فأخبر بأن شرائع الأنبياء وكتبهم قد نسخت بهذا القرآن الكريم وبهذه الشريعة المحمدية. وقال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم إلا تؤمنن به ولا تنصرنه؟ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما بعث الله من نبي إلا أخذ عليه العهد لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ويأخذ على أمته العهد لئن بعث محمد وهم أحيا ليؤمنن به ولينصرنه. فدل ذلك على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قد نسخت بقية الشرائع، فلا يجوز لهم البقاء على تلك الشرائع المنسوخة، مع أنهم قد ارتدوا فلم يعملوا بها كما أمروا، بل غيروا وبدلوا وكتموا وزادوا ونقصوا. فعلى هذا يلزمنا أن نكفرهم وأن نتبرأ منهم وأن لا نصحح مذهبهم ولا نصحح ديانتهم، ونعرف أنهم خارجون عن الملة وأنهم بعيدون من ملة الإسلام. وهكذا أيضا المشركون الذين يعبدون غير الله، الذين يعبدون القبور، يعبدون الأموات من دون الله، يدعون عليا ويصرفون له أنواع العبادات، يدعون الحسين من دون الله ويعتقدون فيه أنه يتصرف في الكون، وكذلك بقية من يعتقد فيهم أنهم أئمة أو أنهم أولياء وأنهم يعلمون المغيبات وأنهم ينفعون ويضرون. فمن اعتقد ذلك فقد كفر، لأنه فضلهم على نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله أن نبيه صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه شيئا نفعا ولا ضرا، وكذا هو أخبر بأنه لا يملك لأقاربه نفعا ولا ضرا. فهؤلاء الذين يعبدون هؤلاء الأموات ويدعون فيهم أنهم ينفعون ويضرون من غلاة متصوفة، غلاة القبوريين ونحوهم، لا يجوز أن نكرهم، بل أن نشهد بأنهم كفار خارجون من الملة بعيدون من الصواب، ولو أتوا بشهادتين إذا لم يعملوا بهما لا ينفعهم. إذا قالوا لا إله إلا الله وهم يدعون غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأنهم جعلوا مع الله من يعبد ومن ينفع ويضر، ولو لم يسموه إلها ولم يسموا دعاءهم عبادة، بل يسمونه مثلا توسلا واستشفاء وتوسطا وتبركا، ويعظمونه بما لا يصلح إلا لله. لا شك أن هذا هو الشرك الصريح، فعلينا أن نتبرأ منهم وعلينا أن نكفرهم أحد بعد أن ندعوهم ونبين لهم، فإذا أصروا وعاندوا فإنهم كفار خارجون من الملة الذين يصححون مذهبهم، والذين يدعون أنهم مسلمون بمجرد نطقهم بالشهادتين قد أقروهم على ذلك الكفر الذي هو كفر صريح، ولا تنفعهم شهادة أن محمدا رسول الله إذا كانوا يخالفونه يدعونه مع الله، وهو صلى الله عليه وسلم، لقد أخبر الله أنه بشر في قوله قل إنما أنا بشر مثلكم، وفي قول الله تعالى قل ألا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا بشير ونذير. فهو وظيفته أنه بشير ونذير أنه بشر. وعلى كل حال الذين يقعون في هذا الشرك في عبادة الأولياء ونحوهم أن نتبرأ منهم ونكفرهم، ولا يجوز أننا نعترف بكؤاب مذهبهم ولا بدعاياتهم حتى نكون بذلك مكملين لإيماننا ولعقيدتنا. والله
أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام في نواقض الإسلام: الرابع، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام الناقض الرابع، وهو أن اعتقاد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله يخرج من الملة، كالذين يفضلون حكم الطواغيت والقوانين الوضعية وهم يعلمون حكم الشرع يحكمون بغير ما أنزل الله، فهؤلاء قد ورد تكفيرهم وتضليلهم. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أو الكافر، الكفر عند الإطلاق يعم الكفر الذي يخرج من الملة هكذا. ثم قال في الآية في آخر الآية بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال في الآية التي بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فيوصف الذي لم يحكم بما أنزل الله أي قال إنه كافر وظالم وفاسق، وما ذاك إلا أنه يعتقد أن حكم الله تعالى لا يناسب ولا يصلح، وأن حكم الناس واختياراتهم أفضل من حكم الله وأحسن من حكمه. هذا اتهاما لله تعالى بالجهل والنقص في المعلومات والنقص في الأحكام، ظن سيء بالله تعالى أنه يحكم بما لا يناسب البشر وبما لا يكون فيه مصلحة للعباد، ثم يفضل هنا اجتهاداتهم على أحكام الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن اجتهادات الإنسان ناقصة قاصرة، لأنه ناقص المعلومات ولا يعلم أحوال المستقبل ولا يعرف ويقدر ماذا يكون في الحال الأخرى، وإنما ينظر نظرا حاضرا من غير تفكير ومن غير نظر أو جد أو اجتهاد من غير، وإذا اجتهد فإن اجتهاده يكون قاصرا على ذلك الوقت وما حوله وذلك المكان وما حوله، فيقع في أنه يحل حراما ويحرم حلالا اعتمادا على ذلك الظن الذي يحاول أن يقع فيه. فهكذا يكون الحكم بغير ما أنزل الله. ولقد أرد العلماء قديما وحديثا على الذين يغيرون شرع الله تعالى ويختارون اختيارات خاطئة ويجعلونها شرعا ويجعلونها دينا يدان به. هكذا لا شك أنهم بذلك يفضلون اجتهاداتهم على حكم الله عز وجل وعلى شرعه وأمره وعلى دينه الذي شرعه لعباده والذي يصلح لكل زمان ومكان والذي جعله الله تعالى حكما عادلا لا أحسن منه. فقال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أي لا أحسن حكما من حكم الله ومن دينه ومن شرعه وممن اختار له حكما وقانونا رئيس التتار والذي يسمى جنكز خان. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه وضع شرعا لأولئك التتار الذين يرأسهم، وأن أكثره من تفكيره ونظره غير به دين الله، مع أنه في الأصل لم يكن يدين في الإسلام. ثم تجدد في هذه الأزمنة أحكام طاغوتية تدخل في هذا الأمر، استحسنها كثير من الدول التي تسمى بالإسلام وطبقوها على مجتمعاتهم، مجتمعات كبيرة أو صغيرة، وسموها قوانين وضعية وصاروا يحكمون بها، فأباحوا كثيرا مما حرم الله، فأباحوا الزنا وقالوا إذا كان فريضا من الطرفين أليس فيه إكراه فليس فيه منع، لأنه حصل بالاختيار، والمرأة إذا بذلت نفسها فلا يلزمها إثم ولا عقاب، فأسقطوا حد الله الذي ذكره في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فهذا من آثار الحكم الطاغوتي الحكم الشيطاني، إباحة ما حرمه الله من هذا الحرام الجرم الشنيع، وكذلك أباح الخمور وقالوا إن العلة فيها إنما هي الإسكار، وإذا حفظ ذلك ذلك الذي شربها ولم يصدر منه ضرر فلا مانع من أن ينعم نفسه ويشرب، ويسموا هذا الخمر الشراب الروحي، وزعموا أنه يتلذذ به فأحلوا ما حرم الله. كذلك أيضا أسقطوا الحد الشرعي الذي هو جلد الشارب أو قتله في الرابعة، كل هذا بناء على هذا القانون الذي رسموه والذي اختاروه. كذلك أيضا أباحوا المعاملات الربوية التي جاء الشرع بإبطالها تحريمها والوعيد عليها، معللين بأنه إذا اتفق الطرفان على المعاملة هذه فلا ضرر على أحد في التعامل بها، كلا المتعاملين متفقان على بذل هذا المال والمعاملة بالمعاملة به من غير إكراه، فلماذا يحرم؟ هذا من تأليلاتهم. وكذلك الأمور التي فيها مصالح عاجلة دنيوية أباحوها ولو صادمت النصوص، كل ذلك مما غيروه بهذه القوانين الوضعية وطبقوها على جميع المواطنين في جميع بلادهم التي يحكمونها. قد أنكر عليهم هذه القوانين جمع من العلماء، منهم شيخ الإسلام أنكر ما وضعه رئيس التتار وشنع عليه وبين سوء اختياره، كذلك من المتأخرين شيخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، له رسالة في تحكيم القوانين الوضعية شدد فيها وبين أنها كفرية حيث أنهم يطعنون في شرع الله، وبالغ في ذلك رحمه الله. ومع الأسف يوجد في هذه الأزمنة من يبيح هذه القوانين ويجيز تطبيقها والعمل بها ويدعي أن فيها مصالح وأنها هكذا، ولا شك أن هؤلاء متساهلون كثيرا، وقد يحتجون بما روي عن ابن عباس أنه فسر قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أنه قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وابن عباس رضي الله عنه إذا ثبت ذلك عنه فإنه أراد الذين لم يتعمدوا تغيير شرع الله ولم يعلنوا ذلك ولكن يقع من أفرادهم حكم خاص دون أن يلزم الناس به، وكذلك أيضا دون أن يفضل حكمه على حكم الله، يقع منه هذا عن اجتهاد. وبكل حال الشيخ محمد هاهنا ذكر أنه ناقض من نواقض الدين إذا حكم بغير ما أنزل الله، وادعى أن حكم القانون والأحكام الوضعية أفضل من حكم الله، وأن حكم الله ناقص وأنه لا يناسب الحال ولا يناسب كما يقولون تطور البلاد وتفتح الأفهام والحوادث المتجددة وما أشبه ذلك. قضاة المسلمين والحمد لله يتقبلون جميع ما يرفع إليهم ولا يقولون إن لا نجد لهذه المسألة حكما. فالحوادث التي تجددت يوجد لها ما يحكم به فيها من غير توقف. فهكذا يحكم علماؤنا وقضاة المسلمين في كل حكم بما يناسبه، ويجدون له مسوغا ودليلا ظاهرا يتبعونه فيه، ولم يتوقف أحد منهما يقول هذا لا يوجد حكمه في الشرع، هذا أردوه إلى القانون كما يعتقد ذلك بعض المتحذلقين الذين يقولون إن الشرع ناقص لا يوجد له فيه مثلا هذه الأحكام، أحكام الحوادث المرضية ما أشبهها. العلماء المتقدمون قد تكلموا على أحكام القصاص، وكذلك أحكام الاصطدام، إذا اصطدم اثنان يمشيان فيلحق بذلك اصطدام السيارات وما أشبهها. وبكل حال فإن أدلة الشرع كافية وافية لا تحتاج إلى تكميل، وليس فيها بحمد الله خلل ولا نقص حتى تحتاج إلى تكملة أو إضافة. فعلى كل حال من اعتقد نقص الشرع واحتياجه إلى هذه القوانين فقد اتهم الله تعالى بأنه جاهل بالأحكام وبما يناسب المقامات وما أشبهها، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به لكفر. السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من نواقض الإسلام النواقض الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فإنه يكفر. وذلك لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته كلها من الله، فلم يأتي بشيء من قبل نفسه، إنما علم أمته ما علمه الله وفرض عليهم الفرائض التي أمر بها، وحرم عليهم المحرمات التي أمر بها. فواجب عليهم أن يتقبلوا كل ما جاء به ولا يردوا شيئا منه ولا يغضبوه ولا يتكرهوه. ومن البغض كراهيته لأمر من الأمور، فإذا قال أنا أكره هذه الصلاة لمن فيها من المشقة ولمن فيها من الصعوبة وأتمنى أنها ما فرضت، فإن فرضها يعوق الناس ويقطعهم عن أعمالهم وعن أشغالهم وانحرافهم، ينقطعون في كل وقت أو في كل يوم مرارا، هذه تكلفة لا حاجة إليها. كرهها أو كره مثلا أداءها مع الجماعة فقد اعترض على الله واعترض على شرعه. كذلك لو كره فرضية الزكاة وقال ليتها ما فرضت. الناس أهل الأموال يجمعونها ويتعبون في جمعها ويحرصون على جمعها وعلى جمع هذا المال ويتعبون في ذلك، ثم مع ذلك يخرجون منه هذا الجزء ويعطونه لأولئك الكسالى الذين ما اشتغلوا ولا عملوا. هذا قد نعتبره خطأ أو نحن ذلك. لا شك أن هذا اعترض على الله واعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء به من هذا الشرع، فيكون بذلك كافرا حيث أنه انتقد شرع الله فيما فرضه من هذه الفرائض وفيما أوجبه من هذه العبادات وما أشبه ذلك. كذلك بالنسبة للمحرمات ينقل عن كثير منهم أنه يعترض على تحريم الربا، ويقول كيف يحرم هذا الربا مع أن فيه التراضي، التراضي بين المتعاملين، وكل منهما يرضى بما أخذ أو بما أعطى، والناس أحرار في أموالهم، فكيف تحرم بعض المعاملات ويقال إنها ربوية وأن فيها مصلحة؟ كيف فيها مصلحة للناس فكيف تمنع مع التراضي بين المتعاملين؟ هذا أيضا أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا اعترض على تحريم الزنا وقال إذا بذلت المرأة نفسها على الرجل عن طوع واختيار فكيف تحرم عليه وكيف يمنع ذلك منه؟ وقد تراضى الطرفان ولا حرج ولا ضرر على أحد منهما، فلماذا يعاقب بالجلد وبالتغريب ونحو ذلك؟ هكذا يعترضون على شرع الله ويبغضون هذه العقوبة التي شرعها الله عقوبة على هذه الفاحشة وما أشبهها. وهكذا يعترضون على تحريم الرشوة ولعن عملها، يقولون إنه قد دفعها باختياره وبرضا منه، فكيف تحرم على غيره وكيف تحرم عليه مع أنها ما من دفعه باختياره؟ وهكذا أيضا لماذا حرم الخمر؟ الخمر شراب حلو لذيذ ولا مضرة فيه، يعترضون على الشرع في تحريمه للخمر. وهكذا بقية الأعمال. وهكذا أيضا الذين لا يقبلون من الشارع إلا من يناسبهم ويسمون العلمانيين، هؤلاء أيضا يدخلون في قول الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فيدخلون في هذا الوعيد الشديد والعياذ بالله، الوعيد من الله على هذا الفعل على كونهم يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يؤمنون ببعض ما أمروا به ويفعلونه إذا كان مناسبا لهم، إذا كان فيه مصلحة أو منفعة تعود عليهم، وإذا لم يكن فيه مصلحة ردوه وأنكروه. لا شك أن هذا داخل في البغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكراهته، فيكون ذلك ردة عن الإسلام والعياذ بالله. الواجب على المسلم أن يتقبل كل ما جاء عن الله من الأوامر فيحرص على فعلها طيبة بها نفسه، ومن النواهي والمحرمات فيحرص على تجنبها ولو كانت النفس تهواها أو تتمناها، وبذلك يسلم من الاعتراض على ربه. هذا هو الواجب على المسلم، فمن ليس كذلك بل كره شيئا من السنة أو من الشريعة وجعل غيره أحسن منه كالذين يجعلون الأحكام القانونية أحسن من الشرعية داخلون أيضا في هذا الأمر، أي في كونهم يبغضون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضا منه كأحكام الشرع وما أشبهها. يقول الشيخ محمد رحمه الله: السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو إقرابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الاستهزاء هو السخرية والتنقص والعيب والتهكم بشيء من دين الإسلام أو من ثواب الله أو من عقابه. لا شك أن هذا اعتراض على الله تعالى واعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم واعتراض على الشرع الشريف. يجب على المسلم أن يعتقد أن شرع الله تعالى كله خير وكله فيه مصلحة. الأوامر التي أمر بها في غاية الحكمة وفي غاية المصلحة، والنواهي التي حرمها اجتنابها مصلحة ظاهرة للأفراد والمجتمعات. الذين يعيبون شيئا مما جاء به الشرع ويسخرون منه ويتنقصون من قام به أو من عمل به يكونون معترضين على الله ومعترضين على الرسل، يعيبون شرع الله تعالى ويعيبون دينه ويسخرون من حملة الشرع الذين عملوا بها وداموا لله تعالى بها. هذه الآية نزلت في المنافقين الذين قالوا مقالة شنيعة في غزوة تبوك، كانوا من جملة الذين غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قلوبهم منكرة للكثير من الشرع. وكذلك أيضا عقائدهم سيئة، قد يكونون مكذبين تكذيبا باطنيا داخليا، فلأجل ذلك ذكر أنهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يريدون النبي صلى الله عليه وسلم وأكابر الصحابة الذين حوله من القراء ومن العلماء ومن المجاهدين، فهكذا عابوهم بهذه العيوب، أن همهم بطونهم ومأكلهم كذلك أيضا أنهم كذبة، أنهم أكذبوا ألسنة، كذلك أيضا أنهم جبنا عند اللقاء وقد كذب بذلك، فهم أصدقوا لهجة وهم أذهب الناس في الشهوات